أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. الكلام فعلا في المناهج وفي المنهج الفلسفي الخاص، كما هو واضح ودين أن العلوم متعددة، وهذه العلوم تتألف من مسائل مختلفة ولها موضوع تدور حوله هذه المسائل وهذه المحمولات. ولكل علم من العلوم قواعد معينة تجري في ذلك العلم، وكذلك لكل علم تبعا لموضوع العلم، وبالتالي تبعا لمسائل العلم. منهج من المناهج، هذا المنهج هو الذي يكون الأساس في تأسيس قواعد ذلك العلم، وفي استنتاج مسائل ذلك العلم، وفي ظهور القواعد التي تترتب على ذلك العلم. وبالتالي بهذه العلوم المختلفة تبعا لطبيعة المواضيع، وبالتالي تبعا لطبيعة المسائل، بكل علم من العلوم منهج خاص به. وإشارة إجمالية إلى هذه المناهج، والتي سوف نبين إن شاء الله تعالى تبعا للمنهج أنها أربعة مناهج، حتى ندخل بعد ذلك إلى المنهج الذي سوف نعتمد عليه في المسائل الفلسفية وفي هذه المقدمات. المنهج الأول هو المنهج التجريبي، أو ما يعرف والذي يولد يعني ينتج منه المعرفة العلمية. المعرفة العلمية هنا ليست بمعنى المعرفة العلمية بالمعنى العام، وإنما يريد منها المعرفة العلمية التطبيقية التجريبية، يعني هذه العلوم التجريبية. وبالتالي المنهج الأول هو المنهج التجريبي، وتترتب عليه المعرفة العلمية، وينتاج أو يرتكز هذا المنهج على عنصرين أساسيين. العنصر الأول هو الاستعانة بالعلم الحسي، أي الاستعانة بالحواس الخمس الظاهرة في إثبات مسائل هذا العلم. وبالتالي مجال هذا العلم ومنهج هذا العلم يعتمد على، أو هذا المنهج يعتمد على، أول شيء أنه يعتمد على الحواس والعلم الحسي، وبالتالي دائرته سوف تكون في ضمن دائرة الحس والإحساس، ولا تتجاوز إلى ما وراء الحس المادي أو الحواس الخمسة. هذه الركيزة الأولى التي يرتكز عليها المنهج التجريبي. وبالتالي من هنا ينطرح سؤال مهم جدا، هل يحق للمنهج التجريبي، أي مثلا في أدوات المختبر عندما تريد أن تثبت التجربة، أن تتعدى إلى ما وراء ساحة التجربة والتجريبيات؟ الجواب لا، لأنه حدد نفسه بمنهج وبتجربة وبحواس، ولذلك له الحق أن يثبت ما يقع تحت الحواس، أما أن ينفي ما عدا الحواس فليس من حقه. العنصر الثاني الذي يرتكز عليه هذا المنهج، وقلنا أنه يطبق في العلوم التجريبية، تكرر المشاهدة والملاحظة. تكرر المشاهدة والملاحظة، أنا المرة الأولى أأتي بالأكسجين و يعني أشعل تحته نارا، صار أن الأكسجين عندما يحترق سوف يكون أزرق. أقوم بمرة أخرى، أقوم بمرة ثالثة، ألاحظ، أجرب، أشاهد، أكرر، أحس بالنتائج، يعني ينبني عندي منهج تجريبي ونتائج تجريبية. واضح إن شاء الله؟ هاتان ركيزتان أساسيتان في المنهج التجريبي والعلوم التجريبية تعتمد أولا على الحواس، ثانيا على التجربة والمشاهدة والملاحظة. ويستفاد من هذا المنهج، وقلنا هو الذي يؤسس ويقعد القواعد، يؤسس الأساسيات ويقعد قواعد العلم وتستنتج بواسطته المسائل، يستفاد منه في العلوم التجريبية. هاي العلوم الطبيعية الآن الزائدة مثلا الفيزياء، الكيمياء، الأحياء وغيرها من العلوم الآن التي تعتمد على التجربة والمختبر والحواس، هذه العلوم كلها علوم تجريبية، والمنهج المتبع فيها منهج تجريبي. ندخل هنا إلى خصائص إنتاج فيها المنهج التجريبي أو مميزات للمنهج التجريبي. وفي الواقع أن المنهج التجريبي هذه المميزات التي تفترض والخصوصيات كما يقول يعني من فمك أدينك، هذه عليه لا له، وهي عبارة عن تحديدات للمنهج التجريبي، وهي يعني إذا صح التعبير تنديات ونقاط على المنهج التدريبي أكثر مما هي نقاط إلا للمنهج التدريبي. وإن كان المنهج التدريبي كما تعلمون والعلم الحسي هو من أول علوم التي يعني يرتقي بها الإنسان للوصول إلى العلم العقلي والوصول إلى الكليات، ولكن نقول إن هذا المنهج التدريبي والاقتصار على الحس والحاسة والعلم الحسي والتجربة لا يولد نوع من المعارف يعني ساحتها أبعد من التجربة وساحتها أبعد من المختبر. فلنشوف المميزات. أولا قصوره عن إثبات ما وراء الحس كالحالات الوجدانية من اللذة والألم والخوف وغيرها. وبالتالي هذا المنهج بما أنه يعتمد على الحواس الخمسة الظاهرة، لذلك لا يستطيع أن يتعدى من الحسيات الظاهرية إلى الأمور الوجدانية من اللذة والألم والخوف والشعور وإلى غيرها من هذه الأمور. قد البعض الآن يشكل ويقول الألم والخوف، قد يستطيع الجهاز أن يعني يستقبل بالتجربة بعض ارتفاع مثلا مواد ترتفع عند الخوف مثل الأبينفرين، هاي الصدمات يفرز القلب أو النور أبينفرين، هاي المواد تفرز عند الخوف. الجواب ان هذه افرازات ونتائج للخوف لا لنفس الخوف، وانما كلامنا عن الحالة التي هي اللذة او الالم او الحب او الخوف، كل هذه الحالات الوجدانية ليست اتاحة للمنهج التجريبي لكي يلج اليها والى مسائلها وبالتالي يثبت او ينفي هذه المسائل. واضح ان شاء الله النقطة الاولى. ننتقل الى النقطة الثانية. المنهج التجريبي يفقد خاصية التعميم وإنما يقتصر على الحالات الخاصة، لأن منهج التعميم أي هو عبارة عن يعني رفع الخصوصيات وبالتالي تعميم الحكم على جميع المواضيع، أو كما نقول يعني اقتناص الكلية أو مسألة التشريح الجزئي وبالتالي اقتناص الكلي وتعميم الحكم الكلي على كل المواضيع، هذا من فعاليات القوة العاقلة، من فعاليات القوة المدركة وبالتالي ليست من فعاليات الحس والحسيات الظاهرية. ولذلك أنا عندما هنا أشعل هذا الأكسجين سيكون شنوا؟ يعني قد اشتعل وولد النار الزرقاء مثلا، وأكسجين يعني هذا الأكسجين ألف نسمي أكسجين با أكسجين جين. لا يسمح للعلم التجريبي بأن يقول بأن كل أكسجين إذا احترق بأي نسبة كانت أنه يولد نار زرقاء. نقول له هذا التعميم ليس من حقك لأنك تتعامل مع الجزئيات، ولا يحق لك التعميم إلا إذا ذهبت إلى القوة العاقلة. وكما تعلمون أنه في المنهج التجريبي هم يسيرون من الجزء إلى الكل، وفي الأخير ينتهون إلى الكل وإلى القاعدة الكلية. ونقول إن مجال القاعدة الكلية والكلية هي القوة العاقلة، ومن فعاليات القوى الإدراكية العاقلة، والكليات مجالها مجال العقل لا الحس. وهذا بيناه في منطق المضطر، أن الإنسان يترقى من العلم الحسي إلى الخيالي إلى الوهمي، وإلى أن يصل إلى العلم الكلي الذي هو عبارة عن أنه يدرك حقائق الأشياء أو كليات الأمور. وبهذه القوة العاقلة الرابعة من القوى كما مرة عندكم في منطقة المنصار، بهذه القوة ينتاج الإنسان عن باقي العجموات. هذه الأمر الثاني وبالنسبة للمنهج التدريبي. الأمر الثالث بالنسبة للمنهج التدريبي أن المنهج التدريبي لا يفيد التصديق من دون معونة العقل، فالحاكم من هو العقل، وذلك لأن عملية التصديق كما أخذتم في المنطق هو إذعان واعتقاد منه للنفس، من شؤون النفس. لما أخذنا العلم تطور وتصديق قلنا التصديق تسميته للشيء باسمه لازمه، وقلنا التصديق والإذعان هو شأن من شؤون النفس، ولا يكون إلا من خلال العقل عندما يرجح أحد طرفين ويصدق بطرف دون الطرف الآخر. وقلنا هو اعتقاد يعني جازم مطابق للواقع، أو لا إلى ما مر مثلا من تعريف يعني التطور والتصديق وتعريف اليقين إلى آخره. وبالتالي العلم الحسي أو المنهج التجريبي لا يفيد التصديق بنفسه بذاته، وإنما يتكئ على العقل وعلى معونة العقل في التصديق بمسائل ذلك العلم، لأن التصديق والإذعان والاعتقاد هو من شؤون النفس لا من شؤون الحس. واضح إن شاء الله. وبالتالي ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء هي عبارة عن عملية حكمية يقوم بها العقل، ونتيجتها إذعان النفس، وكل هذا بعيد عن عالم الحس والاحتياط. نعم، عالم الحس يولد المواد الأولية والصور الأولية، والحكم بالتالي والتصديق بالتالي يرجع إلى العقل، ولا بد من العقل ولا بد من الحكم. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة هي المنهج التجريبي، أن المنهج التجريبي عندما ينتقل بين الجزئيات ويثبت الأمر مثلا الفلاني أو الأمر الفلاني، لا بد في منهجي مطلقا أن يثبت أصل موضوعي أو أصل متعارف نسميه وأصل مهم، وهو أساس الأساسيات وبديهة البديهيات، وهو القاعدة البديهية التي تقول أو المبدأ العقلي الذي يقول أن النقيضان فيه لا يجتمعان ولا يرتفعان. فلو أننا مثلا قلنا مثلا النار تغلي بالحرارة، النار شنو تغلي بالحرارة، أي عملية حسية أنا لا أشوفها قدامي، أجيب نار أخلي حرارة تبدأ تغلي، وثم تكون عملية مثلا نسميها الغليان بمئة درجة والتبخير خلي نسميها يعني بعد المئة درجة. أقول هنا لا بد أنه إذا أردت أن أقول كلما غلى الماء ووصل إلى 100 درجة مئوية تبخر، أقول لا بد هنا إذا أردت أن أؤمن بالنتيجة مال التبخر والغليان، لا بد أن أؤمن أنه أن النقيض لا يحصل، ولا كيف أنا أؤمن أن الغليان يؤدي أو التسخين يؤدي إلى الغليان، وبجنبها قضية أخرى التسخين لا يؤدي إلى الغليان. هاتان قضيتان متناقضتان لولا، فأنا أكون أعرف أول شيء مبدأ التناقض، وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وفي التناقض لدي قضية في المنطقة أخذتها إذا صدقت إحدى القضيتين فلا بد أن تكذب الأخرى. هذه كلها عبارة عن مبادئ عقلية بديهية يستعين بها المنهج التدريبي قبل الولوج في التجربة وبعد الولوج في التجربة، وبناء على هذه البديهة العقلية يتأسس المنهج التدريبي وتتأسس مسائل المنهج التدريبي وتتأسس ثمار ونتائج المنهج التدريبي. إذن هذه مميزات أربعة للمنهج التدريبي. واضح إن شاء الله؟ أكو سؤال؟ استفسار؟ بيان؟ ماكو؟ واضح إن شاء الله؟ لا. المنهج الثاني هو المنهج التعبدي، وهو ما يسمى بالمعرفة النقلية. الأولى سميناها المعرفة التدريبية أو العلمية، هاي نسميها المعرفة النقلية، وهذه واضحة بالتعبديات والشرعيات، تعتمد على أساسين أو على أمرين مهمين. الأمر الأول إثبات الحجية، وهو مثلا أنه مثلا خبر الثقة حجية، هاي الحجية ثابتة لخبر الثقة، يعني منجز ومعزز، هذا خبر الثقة منجز إذا ثبت الوجوب، معزز إذا نفى مثلا الوجوب أو الحرمة، وبالتالي يعتمد أولا على إثبات الحجية. ومثلا القطع حجة، من يقول بها؟ قلنا مثلا العقل، أو الظن المعتبر حجة، سيرة العقلاء حجة، خبر الثقة حجة، السيرة المتشرعين حجة إلى آخره. وبالتالي نحتاج في المعرفة النقلية التعبدية أول شيء إلى إثبات الحجية، سواء كانت هذه الحجية حجية قطعية كما في المتواترات، المتواترات حجتها قطعية، أو حجية تعبدية جعلها الشارع كما في العمل في أخبار الأحد والصفات. هذا مرتكز من المرتكزات التي يعتمد عليها المنهج النقلي التعبدي. المنهج أو النقطة الأخرى هم واضحة لديكم، أخذناها في الأصول، يجب أنك إذا استعملت يعني الحجية وثبتها إلى مسألة، لا تعارض تلك المسألة بمسألة شنو قطعية. تذكرون القطعي لا يعارض القطعي، والظني لا يعارض قطعي، وبالتالي لابد عدم المعارضة في المسألة التي وصلنا إليها بدليل قطعي. حتى سواء كان هذا الدليل القطعي الذي سوف يعارض جاءنا من يعني من النقل بواسطة المتواترات مثلا، أو جاءنا من العقل بواسطة اليقينيات أو البديهيات أو القضايا يعني العقلية القطعية التي يؤمن بها الإنسان، مثلا النقيضان لا يجتمعان، مثلا كل ممكن يحتاج إلى علة في حدوثه، أو كل معلول يحتاج إلى علة في حدوثه، كل نظام لا بد له من منظم، إلى آخرها من القضايا العقلية. إذن الشيء الثاني أن هذه المسألة وهذه القضية الثابتة للمسائل يجب أن لا تعارض بدليل آخر قطعي، سواء كان القطع المحصل للدليل الآخر الثاني نقليا أو عقليا. هذا ما يسمى المنهج التعبدي. إذا صار عندنا أول شيء المنهج التجريبي، ثاني شيء عندنا المنهج التعبدي. المنهج الثالث هو ما يسمى بالمنهج الشهودي. المنهج الشهودي والمعرفة المتولدة منه يسمى بالمعرفة الاشتراكية. وهذا المنهج وهذه المعرفة المتولدة على هذا المنهج تنطلق من أساس متين، و يعني يعتمد عليه أصحاب هذا المنهج، وهو تزكية النفس وتطهير الباطن. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكى وقد خاب من دسا. إن تزكية النفس تطهير الباطن قلع الرذائل وإنبات الفضائل ترك الذنوب والمعاصي وفعل الطاعات والواجبات وحرث أرض القلب وتخريب أرض القلب وإزالة الأشواك والحوائق والمفسدات والنجاسات المعنوية وتطهير القلب بماء التوبة والمراقبة والعبادات إلى آخره مما ذكر في محله، كل ذلك يتوافق لتوليد المعرفة الإشرافية. ويعتمد هذا العلم أساسه على هذا المنهج اللي هو تزكية النفس وتطهير النفس، وبالتالي رفع ما يطلق عليه بالحجر بين العبد وبين ربه، بين العبد وبين عالم المعنى والحقائق، بين العبد وبين العوالم الأخرى، بين العبد وبين النتائج. فإذا قام بتطهير نفسه وتزكية قلبه ترتفع هذه الحجب شيئا فشيئا، وبالتالي إذا ارتفع الحجاب وهو المانع أشرقت شمس الحقائق ونور الحقائق أشرقت على قلبه. طبعا قلبه مو هذا الصنوبر المادي، وإنما على باطنه، على قلبه، على وجوده، وبالتالي سوف يشاهد هذه الأمور وهذه الحقائق بعلم حضوري لا علم شنو أصولي، وبالتالي سوف تحضر هذه الحقائق بكلياتها بوجودها بأعيانها لا بصورها في قلب المشاهد، في قلب العارف، في قلب المخلص والمخلص أو المزكي لنفسه. وهذه المعرفة قد يكون ولعله الكثير قد ابتعد عنها وجعلها خلف ظهره، والبعض قد يستنكرها أو البعض قد يهاجمها بقوة وبشدة، ولكن هذا ليس بالصحيح، لأن هذه المعرفة هي الثمرة لبقية العلوم والمعارف الكسبية، وهي الوصول إلى تلك المقامات العالية ورؤية الحقائق كما هي. اللهم أرني الحق كما هو، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. لترونها عين اليقين، أكو رؤية قلبية، أكو حجب موجودة إما بين العبد وبين ربه، في مضمون الرواية 70,000 حجاب من نور و والنور، فلا يستبعين الحجاب، قد تكون بالرقم وقد تكون للكترة، الغل، الحقد، الحسد، الغضب، كثيرا ما نعاني الغضب، الكذب لا سامح الله، الأمانة، الصدق، إلى آخره من الذنوب والمعاصي والأمور الأخرى، كل هذه حجب سوداء ظلمانية تمنع العبد عن مشاهدة عالم الحقائق وعالم الأنوار. والكلام طويل في المقام وهو أهم فصل الرجل، لذلك يذكر الرواية من الزيت سلام الله عليهم، يعني يذكر دعاء سيد الشهداء وسيد العارفين الحسين عليه السلام، يقول في هذا الدعاء يخاطب ربه: أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك. أول الدين معرفته، وكمال معرفته شنو؟ توحيده. شوف أشير بقشي: أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك، وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك، فأنت لا غيرك مرادي، ولك لا لغيرك سهري وسهادي. يكون المحبوب الأزلي الأوحد هو الله، ومن اتصل بالله وهم آل الله، يعني محمد وآل محمد صلوات الله عليه. هذه المعارف هي الكنز الدفين الذي من أجله عامل المنجم يلبس البزمات والخوذة ويمسك المعول، ولكن البعض منا تشتبه عليه الأمور فيبقى طول عمره يجمع بالأحجار من هنا وهناك وينسى أن المطلوب هو الوجود إلى عمق المنجم والنفق والوصول إلى تلك الدرر واللعالي التي اجتنزها رب العالمين لعباده المتقين. وفي رواية أخرى: لولا أن الشياطين تحوم أو تحرم، المهم حول قلوب أو قلب بني آدم لرأوا ملكوت السماوات والأرض. وبالتالي هذه المرتبة ليست مرتبة خاصة بالمعصوم، وإنما مفتوحة لعباد الله السالكين المخلصين والمخلصين للوصول إلى تلك الحقائق الربانية العالية. ثم بعد ذلك يصنفون أهل المعرفة وأهل الشهوذ وأهل الأرطان الحجاب إلى نوعين، فيقولون الحجب على نوعين: حجب ظلمانية وحجب شنوة نورانية. إن بين العبد وبين ربي 70,000 حجاب من نور وظلم. أما الحجاب الظلماني فهو حجاب في حجاب، لأنه عبارة عن مانع أذر نجس يمنع العبد عن ربه ويتوافر أو يتولد من الذنوب والمعاصي. بسم الله الرحمن الرحيم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون. يكتبون طبعا الرين هو الصدق على القلب بسبب شنو؟ ما كانوا يكتبون، وحذف المتعلق للدلالة على العلوم، عفوا حذف المتعلق للدلالة على العموم. وبالتالي هنا يكتبون شنو؟ الكسب المادي، الكسب المعنوي، كسب العين، كسب الحاسة، كسب العقل، كسب القلب، كسب الخواطر. وبالتالي هذا الكسب التسافي، هذا الكسب المذموم أدى إلى توليد الرين على تلك القلوب، وبالتالي حجبت تلك القلوب عن رب الأرباب. ولذلك جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله كما هو مذكور أمامكم: إذا أذنب الرجل ترج في قلبه شنوة نكتة سوداء. وهذا الضيق في بعض الإنسان إذا كان عنده فتح يعني رقي وفتح شفافية، بمجرد أن يرتكب الذنب صغير كان أو كبير رأسا يحس بانقباض، يحس بابتعاد، يحس بعدم طمأنينة، يحس بأنه ابتعد عن مبدأ يطمئن إليه، لم يستقر له قرار حتى يسجد أو يغتسل أو يتوب أو يؤدي الحق فيرجع له الاطمئنان. ولذلك يقول: إذا أذنب الرجل خرج النبي صلى الله عليه وآله، إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نقطة سوداء، فإذا تاب محج يرجع لحاله، وإذا زاد بالدم زاد حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا. أجارنا الله وإياكم. هاي القلوب المنفوسة وتلك القلوب التي يعني انقلبت على يعني رأسها، هذا بالنسبة للحجاب الظلماني، ويشمل كل الذنوب والمعاصي من الصغير والكبير. وقد فصلها وما أجمل ذلك التفصيل، فصلها العلامة السيد الشهيد شيخ غيث في كتابه الذنوب الكبيرة، ويلحق بعدها الذنوب الأخرى في جزئين، فمن أراد فليراجع. الحجاب الثاني هو ذلك الحجاب النوراني كما ورد عن زين العابدين، هذا مو حجاب في حجاب، وإنما هذا مرتبة محمودة، وإنما هذه المرتبة المحمودة مرة الإنسان ينظر إليها نظرة استقلالية موضوعية، ومرة ينظر إليها نظرة آلية طريقية. مرة الإنسان يحب الله جل وعلا من أجل جنة ونعيم وفردوس وحور وخمر ولبن وقصور وإلى آخره، هو مرتبة جيدة. ولكن المرتبة الأرقى أنه الإنسان المحبة تكون لله: وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. العبادة لأنه شنو؟ هو أهل العبادة، هو أهل العشق والمحبة، هو أهل القرب، هو أهل الشكر جل وعلا. ولذلك إشارة سريعة إلى هذه الحجب النورانية. هذا مثل الإنسان يصلي صلاة الليل وحجبان بروحه شوية، أو صلى 11 ركعة وانتشي وتوقع نفسه أنه أصبح العارف الأوحد يعني في الكون، أو صلى ذا اليوم صلاة جعفر، أو أقام مجلس حسيني وقال إذا هذا رضي عنه الحسين وأهل البيت وأنا لا بنبلي. هذه كلها من تسليلات الشيطان، لأن الإنسان يعني يجب أن يخاف الله في فتن، لو جاءه بحسنات الثقلين لعذبه. فبالتالي المسألة ليست كما يعتقد البعض أنها يعني حسنات قليلة والنجاة مفتوحة، لا تسابقوا تنافسوا يعني في هذا المضمار الكبير. وفي الحجب النورانية نجد الإمام زين العابدين ماذا يقول سلام الله عليه، يقول إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. بعد كمال الانقطاع هذه مرحلة الخلوص الكام، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليه. وبالتالي هذه القلوب لها أبصار ولها ضياء وتنظر إلى الله، بعد حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعجقة المورد الشاهد، حتى تخرق أبصار القلوب شنو حجب النور في مقابل الحجب شنو حجب ظلمانية. وبالتالي لدينا كما قلنا نوعان من الحجب، حجب ظلمانية وحجب نورانية. المنهج الشهودي الإشراقي الذي يعني يبتني على تزكية النفس وعلى تطهير الباطن وعلى يعني خلينا نقول اجتناب والتوافر على السعادات والابتعاد عن الشقاوات، التوافر على الفضائل ودفع الرذائل، هو الذي يوصل إلى رفع هذه الحجب، والذي سوف يصل الإنسان إلى ذلك المقام الذي هو مقام الإحسان وما على المحسنين من سبيل أو من حساب، وبالتالي يموت قبل أن يموت ويحاسب قبل أن يحاسب ويصل إلى تلك المرتبة. طبعا بعد جد من الوقت دليل هاي مال الهي يبلي كمال انقضاء عليه. انا اللي في بالي هذه المناجات بلي احسنتم المناجات الشعبانية بلي احسنتم ايه صحيح. لا بس بعد كلهم نور واحد صلوات الله عليه. هاي من ارقى العبارات في المناجات هذه، وكثيرا ما كان يستشهد بها السيد الامام في كتبه ويقول متى نصل الى هذا المقام الذي تكون قلوبنا شنو معلقة بعز قدسك. البعض وجدت بعض الأفاضل أهل المعرفة يداومون على هذا الدعاء ويحاولون أن يعني يتقمص الدعاء فعلا لا قولا فقط. طبعا وتبدأ المعرفة الشهودية الإشراقية بالوقوف على أسرار وحقائق عالم الشهادة. بعد واضحكم أنا حجي عالم الغيب والشهادة، لدي غيب ولدي شهادة ولدي ملك ولدي شنو ملكوت. الإنسان يقف على عالم الشهادة وعلى عالم الغيب ويسير سيرا في الآيات الآفاقية وثم الآيات الأنفسية، ينظر في الملك وينتقل إلى الملكوت. وهي أمامكم عالم الغيب والشهادة هو الله تبارك الذي بيده الملك، هذا اللي هو عالم الشهادة، وينتقل إلى الملكوت فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، ويصل إلى المقام الإبراهيمي وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وبالتالي بعد هاي المرتبة العالية ليكون من الموقنين. المنهج العقلي يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أنا ربك يا رب العالمين عما يصفون وسلام على المرسلين.